السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، من افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه في الدين بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وانهى، وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وما زلنا في كتاب الجنائز، ووصلنا إلى قول الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا بك لمحزونون. ثم أخرج بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي سيف القيم، وكان وئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان له ابن يسمى إبراهيم، وابن ده النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد إبراهيم دفعه إلى مرضع في عوالي المدينة، يعني في أطراف المدينة، والراجل اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إليه كان يسمى أبي سيف القين. أبي سيف القين يعني الحداد، كان الراجل ده شغلته حداد، وكان الراجل ده يعني كثيرا ما يخرج الدخان من بيته، فكان النبي بحكم صنعته يعني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي لعوالي المدينة لإبراهيم فيأخذه منه ويقبله ويشمه، ثم يعطيه له مرة أخرى لتكمل زوجته الرضاعة. واستمر على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، استمر على هذا مع هذا الابن 18 شهر 18 شهرا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مرة من المرات لابن إبراهيم ده، ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات عند هذا الظئر، الظئر يعني المرضع، الظئر يعني مرضع، مات عند هذا الرجل اللي هو أبو سيف القيم. زي ما قلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ابنه إبراهيم حبا شديدا، هو لسه طفل صغير، كان يحبه حبا شديدا وتعلق به النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب يعني تعلق النبي عليه الصلاة والسلام وحبه الشديد له غير الفطرة الأبوية، إنه أب يعني، إن إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو ابن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليدفع تهمة على النبي عليه الصلاة والسلام. انتشر في المدينة أو انتشر في أهل مكة طبعا، روجوا إشاعة بإن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجب إلا بنات.
قالوا
لا، ده هم قالوا صحروا أهل الصحابة كلهم، مش صحروا إبراهيم، مش صحروا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ده صحروا الصحابة فلا يولد لهم مولود، قالوا ده صحروا الصحابة فلا يولد لهم مولود. فالصحابة رضوان الله عليهم لما ولد سيدنا عبد الله بن الزبير بيقول لك إن هم فرحوا فرحا شديدا زي ما يكونوا هم يعني فتحوا بلد من البلاد الإسلامية. والسبب إن قالوا إن سيدنا عبد الله بن الزبير لما ولد دفع عنا تهمة إن اليهود صحرتنا، دفع عنهم هذه التهمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الإشاعة دي كانت مروجة، الإشاعة دي كانت منتشرة إن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجب إلا بنات، فجاء سيدنا ابراهيم عليه السلام ده اللي هو ابن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لما ولد حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال انه ولد لي الليله مولود مبارك، واني سميته باسم ابراهيم تيمنا بابي ابراهيم. ودي برضو فيها دليل على جواز التسميه باسماء الانبياء، يجوز لنا ان احنا نسمي اي حد باسم الايه؟ الانبياء. وما ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو انا سمعت حد بيسمي باسم النبي عليه الصلاه والسلام يعني محمد لضربته. سيدنا عمر قال كده، قال لو انا سمعت حد يسمي اسم محمد لضربته. والسبب في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلها فتوى لاهل زمانه. ليه؟ قال خرج عمر رضي الله عنه فجعل رجل ينادي على ابن له اسمه محمد ويقول ويسبه يشتمه محمد يا ابن كذا وهكذا يعني. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال الا تعظمون اسم نبيكم عليه الصلاه والسلام؟ انت ما سميتوش محمد الا علشان خاطر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني تيمنا بهذا الاسم المبارك الشريف، فينبغي لك الا تشتمه. قال له ما ينفعش انك تشتم بقى الاسم ده، ده انت مسميه بهذا الاسم. فسيدنا عمر رضي الله عنه فتى لأهل زمان هذه الفتوى، قال حد محدش بقى يسمي اسم محمد خالص، ألم انتوا هتشتغلوا بهذا الشكل بقى؟ لكن الحكم باقي على أصله، إن يجوز لنا إن احنا نسمي بأسماء الإيه؟ بأسماء الأنبياء، مفيش أي مشكلة في هذا. إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سميته باسم إبراهيم تيمنا باسم أبي إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم على عادة أهل مكة أو على عادة القرشين في العموم إن هم لما يولد لهم مولود يروح يعملوا إيه؟ يدوه لمرضع، ويكون المرضع ده كمان خارج المدينة، يعني دية العادة إن هم يودوه لقبيلة من القبائل أو يتراضع في مكان بعيد جدا عن صخب الحضر. فودوه النبي صلى الله عليه وسلم بقى على هذه العادة، وداه لرجل يسمى أبي سيف القين، وقين يعني زي ما قلت لك يعني حداد. النبي عليه الصلاة والسلام بقى كان كل شوية يعني على طول النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحديث يقول لك اهو يقول لك وكان فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كل شوية ياخد الصحابة ويروح عند مين؟ عند ابنه إبراهيم ده، يروح ياخده ويقبله ويشمه ويروح يسيبه وهكذا. وده يدل على العناء الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة ابنه، لأنه يروح لعوالي المدينة وهو مشغول بأمر الأمة كلها، يروح لعوالي المدينة اشتياقا لإبراهيم، حتى في رواية الحديث تدل على هذا، يذهب إلى عوالي المدينة لإبراهيم عليه السلام ثم يعود مرة أخرى لأصحابه الكرام رضوان الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب مرة من المرات فوجد إن سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفسه تجود. في رواية أخرى إن الراجل الحداد ده بعت للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا تعالى لأن الولد بيحتضر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت هذا الرجل فقبله وشمه وكان لسه فيه النفس، يعني في رواية بتقول أنه نفسه تقعقع يعني روحه بتخرج هو طفل صغير. فاستصعب ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقول في الحزن إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأخذت عيناه تزلفان بالدموع. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له يا رسول الله أنت بتعمل كده وأنت رسول الله؟ يعني أنت بتبكي زي أي حد وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها إيه؟ إنها رحمة، يعني الدموع اللي هي نزلت مني دية على هذا المولود الصغير إنها رحمة. سليم. وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له لولا أنه أمر حق ووعد صدق، يعني لولا الموت يعني وعد حق أمر حق ووعد صدق لحزنا عليك يا إبراهيم حزنا أشد من هذا. شوف النبي عصام بيقول الكلام ده يقول لولا أن ده أمر حق وارد على البشرية كلهم، فده دليل عليه الكلام ده دليل عليه. لا
رضا بالقضاء الله سبحانه وتعالى،
هو رضا بقضاء الله. بس يقول لولا ان انا عارف ان ده امر حق ووعد صدق لكنت حزنت عليك اشد من كده كمان. فيه دليل على ان الله عز وجل لا يؤاخذ بالحزن سليم، انما يؤاخذ على ايه؟ على ما هو اشد من الحزن، الامر اللي طالع بعيد عن كده، اللي هو بقى لطم الخدود وشق الجيوب والقصه اللي انتوا عارفينها دي كلها. لكن ان الانسان يحزن على مفقود له ده امر طبيعي، وربنا لا يؤاخذه. وحتى لو بدر منه في هذا الحزن حزن شديد، يعني كتم اكتر من انه دمع، بس اهم شيء في الموضوع ان الحزن ده يكون تحت الاطار الشرعي، ما يطلعش بقى ما ينطقش وما يقولش الكلمات التي من الممكن ان يعذب بها هذا البيت. ففيه دليل على ان امر الحزن مشروع الانسان ان يحزن، ولكن عليه ان يتذكر دائما وابدا انه لو صبر ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره لكان خيرا له. في الحديث مشروعية تقبيل الولد وشمه، نعصان كان يروح يشم ابن إبراهيم ويقبل ابن إبراهيم، دي فيها مشروعية على هذا. يشم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقربه ويحضنه، سليم يأخذ حضنه جامد شديد جدا،
يعلم على الاشتياق.
نعم، يعلم على الاشتياق. وفيه دليل على تقبيل الميت كمان، تقبيل الميت إن يجوز لنا إن إحنا نقبل الميت بعد موته، سليم، وده اللي بالغالب بيحصل من بعض الناس. ايضا فيه دليل على مشروعيه الاسترضاع، الرضاع انه يؤجر مرضع، دليل على مشروعيه الايه؟ مشروعيه الاسترضاع على العاده التي كانت عليها اهل الايه؟ اهل الجاهليه. فيه دليل على الجبله التي خلق الله عز وجل في قلب اي احد تجاه اولاده، الحب الفطري. انت بتحب اولادك ولا لا؟ حب فطري، سبحان الله، الإنسان يحب أولاده حبا فطريا جبليا سليم. نعم، فيه دليل على مشروعية عيادة المريض، الحديث فيه دليل على كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فلما هو قالوا له ده مريض أو ابنك يعني فيه مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم راح أخذ الصحابة كمان معاه وراح لابن إبراهيم. ففيه دليل على مشروعية زيارة المريض. فيه دليل على ايضا ان يستحب حضور الطيبين للمحتضرين، ان لو انت عرفت ان في واحد بيحتضر فمفيش مانع ان انت تعمل ايه؟ ان انت تنادي الناس الطيبين انهم يحضروا هذا. ليه؟ لعلهم يذكرونه بالله خيرا، او لعله ينظر في وجههم فيتذكر ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده دليل على ان المحتضر يجوز لنا، يستحب لنا ان احنا نحضر حوله الطيبين الصالحين. في الحديث دليل ايضا على جواز الاخبار عن الحزن، وده هل يقدح في مساله ان احنا لما الواحد يحزن يشتكي ربه سبحانه وتعالى؟ يعني لو قلت الواحد والله يا اخي انا حزين جدا على موت مثلا كذا وكذا، هل ده ينافي مسألة ان انت صابر؟ وهل ده ينافي مسألة ان انت ما اشتكتش ربنا الى خلقه؟
ليس
شرط سليم، وليس اعتراض، وانما هو تسلية والتنفيس عن الناس. وبينفع الواحد يقول والله انا حزين جدا ان انا حصل لي كذا وكذا، او حزين جدا لكذا، وده لا يقدح في مسألة ايه؟ لا يقدح في مسألة ان انت صابر. والمسألة دي برضو مهمة جدا في قضية معينة، هي زيها زي المرض، الإنسان المريض هو مشروع له أن يصبر، صح؟ طب لو راح شكى المرض اللي عنده ده لواحد يشفيه، لدكتور مثلا، هل ده بينافي أنه راضي بقدر الله وتقديره؟ ما ينافيش. نفس القصة في مسألة الحزن، إنه هو لو قال لي مثلا زوجته أو قال لحد قريب أو قال لحد مثلا قريب منه شوية، قال والله أنا حزين حزن شديد جدا على هذا الميت الذي مات أو كذا وكذا، لا يعد ذلك من الشكوى لغير الله، بدليل أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له وإنت يا رسول الله بتعمل كده برضه؟ يعني انت برضو بتحزن الحزن اللي احنا بنحزنه وبنتعيط؟ فقال انها رحمه. ايه المشكله يعني؟ ولم يعد ذلك من قبيل الايه؟ انه اشتكى الله عز وجل الى خلقه. خلاص؟ يعني عشان بس الناس يقول لك هو مش شرط ان انت ما تذكرش الحزن ده لحد، لا، يجوز لك ان تذكر ذلك. سليم؟ ليه؟ لانه انت مثلك مثل المريض الذي ذهب الى الطبيب.
هي رحمه بالاثنين على فكره،
رحمه
بالاب ورحمه بالمولود، لانه الاب لو لم يفرج عن قلبه بما فيه بالحزن ده وبالبكاء ده بالفعل هتبقى فيها امراض وتبقى فيها مشاكل كتير.
يا رحمه، نعم يا رحمه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال.
الاحداث دي يا دكتور بعد اذنك كانت في مكه قبل الهجره
وبعد الهجره.
لا، مش سيدنا ابراهيم ده كان ابن السيده خديجه عليها السلام؟
لا
لا لا لا خديجة ولا ماريا؟
سيدنا إبراهيم ابن ماريا
ابن ماريا
في المدينة، مش
المدينة، كان في المدينة، لكن في مكة كان منتشر الخبر. هنا في مكة كان الخبر منتشر إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيرون ضمن الانتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. كان ده من الإشاعات اللي بيروجها لمكة إن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. أنتوا عارفين القصة دي عند العرب كانت شديدة، كانت شديدة جدا. نعم.
هل في علاقة ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن هو لو له ولد لابد أن يموت هذا الولد في حياته؟
نعم، هناك علاقة. لابد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يولد له، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يموت ولا يكون له مولود ذكر بعده. ممكن يعيش شوية بس ما يكونش له مولود ذكر بعده، لأنه قالوا إذا ولد للنبي مولود ذكر فإنه يرث النبوة.
هو خاتم الأنبياء.
يرث النبوة، هو خاتم الأنبياء، فده من ضمن الأسباب التي ذكر علماؤنا في مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة أنه لم يعش له مولود ذكر. ما عش للنبي صلى الله عليه وسلم مولود ذكر خالص.
على عكس سيدنا إبراهيم.
على عكس سيدنا إبراهيم ورث النبوة الاثنين. وكذلك أيضا سيدنا يعقوب ورث ابنه النبوة بعده. وكذلك جل الأنبياء، سيدنا سليمان ورث النبوة بعد أبي داود. الأنبياء إذا ولد لهم مولود ذكر هذه علامة على إرث الدين، إن الدين هيورث اللي بعديه. وسيدنا زكريا عليه السلام هو كان عارف المعنى ده، فقال يا ربنا سبحانه وتعالى أنا عاوز لي مولود يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني اجعل لي مولود يرث الدين ده، أسيب الدين ده لمين؟ سليم. فربنا بشره بيحيى عليه السلام، فده دليل على ضمن الانبياء لو ولد لهم مولود ذكر وعاش بعدهم دليل على ارث النبوه. فلذلك لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم مولود ذكر ابدا.
ولا سيدنا موسى.
وسيدنا موسى عليه السلام مش عارف، ما اعرفش
سيدنا موسى. وفي بعديه سيدنا عيسى عليه السلام.
سيدنا عيسى ما تزوجش.
مش عارف على سيدنا موسى، الله اعلم، ربما الكلام صحيح.
اذا كانت تبقى مصيبه لو الرسول عليه السلام عاش له عين، الناس هتعبده على طول. اذا كان ابن الحسين مثلا ابن بدر، الناس عاملين له نسوا ربنا خالص، وهو ده ابن بنت النبي، الناس بقت خلاص.
انت في زمان، في زمانه ولا احنا في زماننا؟
احنا في زماننا الوقت.
ايوه في زمانه. لا، في زمان سيدنا الحسين ما كانش بيذكر له هذا، أو هم كانوا يجلونه ويحترمونه ويقدرونه. كل الكلام ده كان وارد، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال أوصيكم بأهل بيتي
ولتقواه.
أيوصيكم الوصية بأهل البيت، هو وصى بالمسلمين أجمعين.
أنت هتقلقه يا بيه،
خليك بس معايا. بس هو وصى بالمسلمين أجمعين، صح؟ قال للمسلمين، وصى بالمسلمين أجمعين، لكن جاءت له وصية خاصة. الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده قبل ما يموت بقليل. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأن الله عز وجل أطلعه على ما يحدث للجفاء لآل بيته بعده، فقال أذكركم الله في أهل بيتي. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة ارقبوا محمدا في آل بيته. يعني شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام محتاجين شيء ولا ارقبوا، يعني راقبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ارقبوا محمدا في آل بيته. إلا الصحابة وردت عنهم حديث كثيرة جدا في احترام آل البيت ومعرفة قدرهم وكل حالة، ولم ينتقص لا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا أي حد من الصحابة، لم ينتقص آل البيت، بل بالعكس رفعوهم إلى أعلى درجة، رفعوهم إلى أعلى درجة. وإحنا عارفين أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيدي لسيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب وسيدنا الحسين كان يعطيهم أكثر، يعني راتب شهري أكثر من عطيته لابنه، فابنه اعترض عليه عبد الله بن عمر وقال له أسابقة في الإسلام عني، يعني هو الحسين أو الحسن ده في سبقة في الإسلام، أنا هم حضروها ما حضرتهاش؟ فكان يقول لهم إن أبوهم خير من أبيكم وإن جدهم خير من عائلتكم، العيلة بتاعته الجد وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم يتحتم عليه إن أنا أديله أكثر منك، وكان يقول لعبد الله بن عمر وهو خير منك، وهو خير منك، ده إجلال للصحابة الكرام لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي عهد السلف الصالح لا كانوا يحترمونه ويجلونه ويوقرونه ويعظمونه، القصة اللي انت عاوز تقولها له في العهد الأول. لكن طبعا حصل بقى في المشاكل اللي حصلت في الخلافة بقى، اللي حصل بقى في مسألة الخلافة لما وقعت المشكلة من هذا القبيل، بدأ بقى الناس ينقسمون، وانتم عارفين القصة إلى نهاية. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب البكاء عند المريض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى. نوع الصحابة يقولون قد قضى يعني ومات، فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار من سادات الأنصار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجله ويقدره، وهو كان سيدا، سيدنا سعد كان سيدا في قومه. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا سعد وهو يجود بنفسه، يعني خلاص نفس روحه تطلع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يلا نزور سعد ابن عبادة، فخد معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عبد الله بن مسعود. فيه دليل على استحباب زيارة المريض جماعة، استحباب زيارة المريض جماعة، إنه جماعة يروح يذهب إلى هذا الايه إلى هذا المريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطحب معه هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليه ودخل عليه، لما رأوه يعني يقضي، يعني خلاص روحه تطلع، النبي عليه الصلاة والسلام سأل: قد قضي أو قضى؟ يعني خلاص روحه طلع؟ قالوا: لا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تدمع عينه لما رأى سيدنا سعد بن عبادة يجود بنفسه، طلع روحه يعني. وده أمر زمن قلت لك أمر طبيعي، أمر طبيعي أن الإنسان يبكي حينما يشاهد مثل هذه الأشياء، وأن البكاء ده دليل على رقة القلب، وأن الإنسان إذا يعني في هذه المواقف لو قال لك يعني لا أنا شابك القصة دي كلها، فقلبه قاسي في شيء من القسوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى وبكى الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم معه، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقل لهم أنكم فعلتوا خطأ أو أنه لا يجوز لكم أن تبكوا أو ما شابه ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يعذب بهذا أو يرحم، ما دمت بتبكي بنفسك وما بيش أي مشكلة بهذا، إنما يعذب بهذا يعني إذا خرج اللسان بقى عن ليه؟ عن الحزن الطبيعي، فخرج بقى ونوح وصوت وفعل الأفاعيل في بكاء ليه؟ في بكاء الميت، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعذب به ويعذب الميت بهذه الأشياء. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
احنا معلش لفظ يجود بنفسه مع إن الإنسان لا خيار
لا خيار، ولكن ديت يعني بتنزل منزلة يعني على سبيل الكناية سليم، كأنه يقدم روحه، المسلمين كأنه يقدرهم مع أنه فعلا ليس له فيها شيء، إن هو يعني أنا لا أملك ذلك، يعني إن أنا أقدم ولا ما أقدم شيء كده كده ستخرج، ولكن المسألة دي يعني زي الكناية سليم، كناية على أنه يعني كأنه مرحب بهذا الموت، مرحب بهذا الموت. ورد في الحديث السابق
هنا الحديث فيه مقطع احنا كنا قلنا ان هو كان اتقال على جنازة حد مش مسلم، بس فوجئت بيه انا بقول ان هو برضو ان الميت يعذب ببكاء اهلي عليه. قلنا ان ستنا عائشة قالت لا ما لم يكن مخصوصا سنة في ميت من اموات المسلمين هذا،
لان السيدة عائشة قالت لهم ده الحديث ده اتقال والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة يهودي واخذ الناس يصيحون عليها ويذكروا له بعض الاشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انهم يبكون وانه يعذب لبكائه عليه، يعذب لبكائه الميت عليه. فالسيدة عائشة قالت لا ده مش في المسلمين، ده الكلام ده في اليهود سليم، لكن الحديث عام. ولا ذكرنا الحديث ده قبل كده وقلنا خرجنا الروايات في هذا الحديث، قلنا في اكثر من 10 أقوال في هذا الموضوع انه يعذب ببكاء اهلي عليه اذا وصى بذلك، اذا قال لاهله كده ابكوا علي وصوتوا علي ونوحوا علي، او علم ان اهله يفعلون ذلك، هو عارف انه ممكن ده يحصل وهو لم يتبرأ من ذلك في حالة حياته، او انهم قالوا فيه ومدحوه في ساعة الموت بما لا يليق، كأن يقول لو يقولون له يا سندنا يا من كنت تطعمنا وتسقينا، وفي الحديث الصحيح ان الملائكة ترد عليهم أكان هذا سندنا لكم، أكان هذا سندكم، أكان هذا يطعمكم، أكان هذا يفعل كذا وكذا، إشارة انهم يبكتونه عليه. وفي حديث آخر ان الملائكة تكلم الميت وتقول أكنت لهم كذا، انت كنت ليهم كذا ولا لا، وكأنه يعذب بالعتاب سليم، مما خرجناه في المرة الماضية. وفي حديث بيقول ببعض بكاء أهله، في رواية بتقول كده ببعض، ده كل الكلام ده في نفس الإطار، ببعض يعني يعني مش كل بكاء من أهل الميت يعذب به الميت، إنما كأنه بكاء مخصوص اللي هو البكاء اللي فيه نويح وصويت وشق الجلد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. الحديث الذي بعده قال باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، شو كلها في نفس الإطار. خرج بسند الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عطية رضي الله عنه قال أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير 5، مفيش حد وفى إلا 5 نسوة من الموضوع ده، يعني أم سليم اللي هي أم سليم من دين أم سيدنا أنس أحسنته، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. النسوة الخمسة بقى اللي هم وفوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ناحوا ولا بكوا على ميت منهم. المرأة الأولى هي أم عطية راوية الحديث سليم، المرأة الثانية أم سليم اللي هي أم سيدنا أنس المذكورة في الحديث برضه، المرأة الثالثة أم العلاء، المرأة الرابعة أم كلثوم بنت أبي سبرة، أم كلثوم بنت أبي سبرة، المرأة الخامسة أم عمرو امرأة معاذ بن جبل، المرأة السادسة أم عمرو ديت أم عمرو هي امرأة سيدنا معاذ بن جبل، وقيل أمه سليم، قيل امرأة وقيل أمه، وهند إما برضو يا إما أم معاذ يا إما أمه، لأن في الحديث إن امرأة معاذ، وفي حديث في رواية أخرى في غير البخاري قال أو أمه، وفي رواية أم معاذ وامرأته. طب دلنا على ذلك إن النسوة اللي هم ما عملوش القصة ديت كان منهم أم عطية وأم سليم وأم العلاء وأم سيدنا امرأة سيدنا عبد الله معاذ بن جبل وأم سيدنا معاذ بن جبل، هم دول اللي وقفوا وما بيش صدر منهم بقى لغاية ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما كلمتنا أم عطية لهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منهم أنهم نوحوا على ميت أو بكوا على ميت. النسوة دول. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجي بيع النساء، النساء تيجي تبيعه، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشترط عليهم شروط في شروط البيع، منها اللي انتوا عارفينه اللي هي في الآية في سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا، يعني دي بنود البيع. وكان من ضمنها إنهم لا تنوحوا على ميت، لا تنوحوا على ميت اللي هي النياحة اللي هي من أمر الجاهلية، لأن نبي الصلاة مولود في هذا المجتمع يا جماعة، وعاوز يعني يكسر العادات والتقاليد في هذا المجتمع اللي هي خارج عن إطار الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيع على النساء، لا تعملوش كده، ودي من ضمن شروط البيع التي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة أم عطية ذكرت الخمس نسوة دول دليل على فضلهن، سليم، دليل على فضل النسوة دول، هم الوحيدين اللي هم يعني وفوا ببنود البيعة كاملة مكملة، ولم يعني ما فيش شرط من هذه الشروط التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أو عليهن، ما فيش شرط منهم يعني وقع إنه يعني اتهرب، كل الشروط قاموا بها على الوجه الايه؟ على الوجه المذكور. الحديث الذي بعده، وقال الإمام البخاري: من يقعد إذا قام للجنازة. إحنا لو جنازة مرت في الأرياف قريبا، في الأرياف قريبا كان الناس بتعمل ايه؟ لما تمر جنازة يعمل ايه؟
يقوم
ويقف. هل الكلام ده شرعا ولا لا؟ الكلام ده صحيح شرع من الشرع ان احنا نعمل كده، ولا دي عادات وتقاليد الناس والاسواق؟ لا، هذه شرع من الشرع، ان لو جنازه، وحتى النبي عليه الصلاه والسلام دي يقرن جنازه ده فيما هو اشد من ذلك. يا عم الحاج صلاح، احنا لو رايحين ندفن جنازه، هل يجوز لنا ان حد يعني مثلا من مشوار ولا حاجه يقول لك انا استريح؟ لا، لا يستريح حتى توضع الجنازه في اللحد، لا يستريح، ما يقوم ما يقعدش لغاية ما الجنازة دي توضع في لحدها. شوف الأحاديث بقى في ذلك. عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها، لو مش هيشيعها يعني، فليقم حتى يخلفها. يخلفها يعني يعني تعديه، يفضل واقف. وده كان بيحصل عندنا في الأرياف يا سليم، إنه يقف لغاية ما الجنازة تعدي، وده صحيح من الشرع يعني. أو توضع. توضع يعني إيه بقى؟ يعني لو ده الحكم الثاني في الحديث بقى، إن هو إذا أنا مشيت مع الجنازة وبقى أنا ما ينفعش لي إن أنا أقعد إلا إذا وضعت الجنازة في القبر، أو إني ده الحكم الأول. والحكم الثاني إن أنا لو مش ماشي مع الجنازة أعمل إيه؟ أقف لغاية ما الجنازة تعديني. طب في هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى احترام الجنائز، وإن الإنسان عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة اليهود إليه.
قال أليس
الناس؟ لا،
ولا ملاك أتين. هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم حزن عليه كمان، وبعدين قال فلتت نفسه مني والله يعني
لم يلد،
يعني ده كلام زايد على
يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قام لجنازة يهودي، الحكمة منها كانت لتعظيم الموت. سليم، بيعظم الموت نفسه. سليم، الموت نفسه مش حاجة هينة. إن الناس النهارده بقت تستهين بالموت. النهارده بقت إحنا نروح ندفن الجنازة في القبور ويطلع السيجارة يدخلها. يا عم أنت إيه؟ القلب خلاص راح. ضاع خالص، ما بقت فيه غشاوة، لدرجة إن واحد بيموت في قبره واقف يدخن على قبري وما عندوش اي اشكال في هذا، او قاعد يتكلم في الدنيا. والمفروض ان نعمل زي ما كان الصحابه الكرام يفعلون عند الجنائز، يقول لك كان على رؤوسهم الطير. يقول لك الصحابه كان لما يشيعوا جنازه واحد كانوا يتذكرون جنازه انفسهم. يقول انا اعمل ايه؟ يعتبرها كذا وكذا، يتذكرون جنازه انفسهم. وبل المفروض ان احنا نعظم الموت، وان الموت ما يكونش هين لهذه الدرجه ان عادي بقى يروح يسيبه ويروح يعمل كذا ويروح، لا، هذا المفروض ان الانسان يعظم الموت. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان هو قام لجنازه اليهودي فوق على انه انسان ليعظم الموت في حد ذاته.
لان دكتور بعدين
خلق الله.
نعم،
وبعدين الدليل هو من خلق الله ان يوم القيامه هيتذبح صوره خروف.
نعم صحيح. نعم احسنت. نعم
طب نقول بعد اذنك معنى كده ان في الارياف ده في عادات سيئه جدا
جدا.
احنا عندنا مثلا في البلد التراب دي بتبقى عباره عن زي شوارع كده والبلد كلها بتطلع في الجنازه.
نعم.
فالمكان بتاع القبر نفسه ما يسعش الناس دي كلها فبينتظروا بره فبيبقوا عاملين اماكن انتظار فكلهم بيقعدوا ولسه الميت لم يقبر بعد. هل ده بقى منافي للشرع؟
ايوه منافي. نعم خطا.
يعني المفترض كل اللي بره دول يفضلوا واقفين كده لغايه ما
لا مش يفضلوا واقفين، المفروض اصلا هم يدخلوا الجنازه.
ما هو المكان لا يسع.
لا يسع في الشوارع الجانبيه. سليم؟ انهم يكونوا قريبا من هذه الجنازه.
هم بيبقوا بره منتظرين في اماكن انتظار وجالسين عشان ياخدوا العزاء عشان يعزوا اهل الميت.
بعد ما يتم سيبك منه بعدين. لكن الحق لهذا الميت اذا شيعناه مش ان احنا نروح نوديه على اول مشارف القبر ونسيب اهله بقى يروح راحته. المفروض ان كلنا برضه نقف على جنازته. وان المساله دي بقى انت تقول مش ما فيش متسع لهذا، لا يتسع في الشوارع الجانبيه حتى لو بعدوا عن الايه؟ عن الجنازه قليلا. ما دام ان الشوارع ليه؟ لتعظيم الميت، تعظيم الموت دي واحد، واثنين ان ده حق للميت نفسه. يقفوا على جنازته زي ما الصحابه رضي الله عليهم كانوا يفعلون. هو انت تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يروح يدفن واحد او يروح يدفن صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويسيب اهل بيته كده وجماعه كده وروح خلاص؟ انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وكل الصحابه رايحين معاه لهذه الجنازه ويقف النبي على قبره ويعظهم. يقول النبي يقول لك وقف النبي على شفير قبر فقال، وكانه يعظ الناس. طب يعظ هو بيعظ اهل الميت يعني؟ بيذكر اهل الميت بالقبر وبالموت ولا بيذكر الجميع بالموت؟ ده من العادات مش الصحيحه. الصحيح انهم كلهم يقفوا على جنازته. سليم؟ برضه من العادات التي شفتها في الارياف ان هم يدخلوا احيانا مع الجنازه بس كل واحد يتفرق الى
قبره،
يروح القبر القبور بتاعته هو. وده برضه مش صحيح. المفروض ان هو يقفوا على جنازه هذا الميت وبعدين بقى بعد ما هم يعني يوفوا هذا الميت حقه كل واحد ينصرف اليه الى يعني قبره الى القبور بتاعته او الموتى بتاعته. ده برضه صحيح ان هو لا ينصرف لان ده حق للميت. هم احنا جايين الشيء يعمل وهو الميت ده منتظر منا ايه؟ مش منتظر دعوات؟ اللهم ثبته، اللهم كذا، اللهم اغفر له وارحمه، مش منتظر هذا؟ ما منتظر هذا واحنا فين يعني؟ يبقى ده كله ده من حق الميت الذي مات. قال باب من قام لجنازة يهودي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد اللي هو مروان يعني مروان بن الحكم الراجل دوت كان في اللي تولى الخلافة سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والصحابي بيقول إن هو مر الجنازة فمروان بن الحكم جلس فسيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال له لا انت تقوم. قال له ليه؟ قال له ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ذلك. فقال له بقى ايه الدليل ان انا اقوم يعني؟ فقال سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اخذ بيد مروان يعني شده كده قال له لازم تقوم. قال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال ابو هريره صدق. يعني سيدنا ابو سعيد الخدري كان بينكر على مروان ومروان كان فيه فظاظه. كان شخص فيه فظاظه الى انه كان يعني يرضخ برضه لحكم الله. لما يقولوا له القران او يقولوا له الحديث بيقول كذا كان يرضخ له الى انه قد سيطرت عليه الدنيا. مروان بن الحكم كان الدنيا شديده عليه شويه. المهم ان الصحابه ما كانش بيسيبوه، كانوا ينكرون عليه ويشدون عليه بالانكار. فهو لما جلس سيدنا ابو سعيد الخدري شد من ايديه وقال له قوم، وقال للناس بقى اللي كانوا واقفين قال له لقد علم هذا. يعني مروان ده عارف ان احنا ما ينفعش ان احنا نجلس والجنازه واقفه والجنازه معديه يعني. وسيدنا ابو هريره لما سمع سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بيقول كده قال صدق، يعني صدق في هذا القول. فيه دليل على ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يغيرون المنكر وان هم ما سابوش الموضوع ده ولا كبير ولا صغير. وان سيدنا انتوا عارفين بنو اميه كان عندهم اشكال في مساله الصلاه وتغييرها خصوصا بصلاة العيد. المفروض ان الخطبة امتى في صلاة العيد؟
بعد الصلاة.
صلاة وبعدين
البال اول ان احنا نصلي وبعدين نخطب. هم بنو مروان غيروا الموضوع، خلوا الخطبة اول وبعد كده الصلاة. فبيقول ان هو الصحابة رضوان الله عليهم كان موجود من الصحابة سيدنا انس وغيره وغيره، كانوا ينكرون عليهم انكارا شديدا. هم كانوا بيعملوا كده ليه؟
نلزموا الناس بالجلوس.
ما احسنت، لانهم الناس كانت مش تسمع ليهم. هم يصلوا، الناس لازم تصلي، يصلوا صلاه العيد والناس كلها تتفرق من امامهم. لا سليم، لا مش زي في عهد مروان بن الحكم او الناس دي، لان كانت المساله اشد من كده كتير. فهم لما لقوا الموضوع ده راح مغيرين، قالوا خلاص احنا نغير الخطبه، نخلي الخطبه الاول وبعدين نخلي الايه ليلزموا الناس بهذا. فواحد بقى لما لقى مروان بن الحكم على المنبر على هذا النحو وخليفه المسلمين قال قد بدي، انت بدلت وغيرت ليه؟ قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش كده. والصحابه رضوان الله عليهم سيدنا انس قالوا صدق، يعني الصدقه في هذا الرجل الذي ينكر عليك، وان انت غيرت فعلا ولله لا يصح لك ولا يجوز هذا. فيه دليل على في هذا الحديث دليل على مشروعيه القيام للجنازه ولو كانت حتى اليهودي او النصراني، وده لتعظيم الميت، لتعظيم الميت الموت، وان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انها نفس. استحباب اتباع الجنائز عموم رحمه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قام لجنازه يهودي سليم. على فكره في بعض العلماء اللي قال اللي حاول ان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام من انه قام لجنازه يهودي، قالوا ازاي النبي عليه الصلاه يقوم لجنازه يهودي يعني. في بعض العلماء اللي حاول ان يتكلف عنه في ان يخرج الحديث ده عن اصله، فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان في هذه الجنازه ملائكه فقام للملائكه ولم يقم لليهود. هم كانوا عاوزين ينفوا التهمه عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كانوا عايزين ينفوا الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام لجنازه يهود، لكن العلماء ردوا عليهم وقالوا لا، هذا تكلف بغير دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام تعظيما للموت وقال انها نفس. سليم، تعظيما للموت وقال انها نفس. فيه دليل في هذا الحديث على الاستشهاد على الحكم بمن يعرفه ليتاكد. يعني سيدنا مروان، سيدنا ابو سعيد الخدري قال لمروان بن الحكم ايه؟ قال له قوم، انت عارف كويس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس للجنائز. قال له انت عارف. وبعدين سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اشهد على هذا. اشهد على هذا يعني قال للناس كده يعني. قال للناس جميعا، قال له هو ده اللي بيقعد ده هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، واشهد على ذلك سيدنا ابو هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث الذي بعده قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. النساء ينفع يحملوا الجنازة يا جماعة؟
لو كان في استعالة من عدم الوجود عدم وجود.
لو كان مش موجود إلا هم سليم فينفع الجنازة، لكن الأصل من الجنازة يحتمل الرجال، وإن النساء ما لهمش صالح في الموضوع ده، وإن المفروض النساء لو هتتبع الجنازة تبقى بمعزل عن الرجال، ما يكونش وصيين ماشيين وسط الرجال. سليم؟ عن ابي سعيد الخدري، انتوا عارفين احنا عندنا في الارياف كان قديما وما زال الامر يعني ان هم يجوا النساء تروح تشيع الجنازه لغايه فين؟ المسجد. وبعد المسجد النساء بيعزلوا بقى خلاص. والجنازه دي تمشي لوحديها مع الرجال. وما فيش حريم تمشي الا يعني فقط هم الى المسجد اللي بيصلوا عليه. محدش يمنعهم من ذلك. وبعد كده يمنعون بقى بعد الايه؟ بعد المساجد. ده كلام صحيح. المفروض ان النساء ما يذهبوش للجنازه وراء الرجال بهذا الشكل. اللي احنا بنشوفه النهارده، اللي انا بشوفه النهارده ان هنا في القاهره مثلا النساء كلهم رايحين ويقفوا على القبر ويقفوا ويشاهدوا الدفن ويشاهدوا اللحد والقصه دي. ده غلط. المفروض ان الحريم يعزلوا بمعزل عن الايه؟ عن الرجال. ولما الرجال يفضوا من هذا الامر يجوز لهن انهم يعملوا ايه؟ انهم يروحوا عند هذا الميت، وان ذكروا بقى عاوزين يستغفروا يدعوا لهم مش مشكله. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال دليل على ان الرجال بس هم اللي بيحملوا الجنازة على اعناقهم. فان كانت صالحة قالت قدموني، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الا انسان ولو سمعه لصعق. يعني كل اللي في الدنيا بيسمع صوت الجنازة وهي بتقول يا ويلها اين تذهبون بها، يعني انتوا رايحين بفين؟ كل يسمع الا الانسان. ومن رحمه الله عز وجل ان حجب هذا الصوت اللي بتصرخ به الجنازه حجبه عن بني ادم، والا لصعق الانسان من هول ما يرى.
يسقط الابتلاء على طول، ما ينفعش الدنيا بقى كده، هنا جاي على الابتلاء. فلو عرفت انت كده هو خلاص بقى، ده انا هفضل ساجد لربنا على طول مش هنام وهسكتين. ففين الابتلاء بقى؟
نعم. الحديث ده ليس فيه دليل على ان النساء يمنعن من حمل الجنائز. خد بالك، هل فيه دليل على ان المرأة ما تنفعش تشيل الجنازة؟
لا، هو في حس على ان الرجال هم اللي يشيلوها، لكن
مفيش مانع. طيب، لكن لو كانت النساء والرجال موجودين والنساء عايزين يحملوا الجنازة،
لا طبعا يا رجل،
والنبي عليه الصلاة والسلام منعهم من ذلك وقال ارجعنا. وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحملنه؟ قال انتوا هتحملوه، يعني النساء لما لقى النساء ماشيين ورا الجنازه قال اتحملنه؟ قالوا لا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتدفنه؟ هتدفنوه؟ لو هتدفنوه نسيبوه. فقالوا لا. فقال ارجعنا، محدش يدفع الجنازه، ما تمشوش معانا، ارجعنا. فده دليل على هذا الموضوع، دليل على هذا الأمر. إما ما يحدث من الناس من عكس ذلك أمر غير مشروع. اللي بيحصل من الناس ده إن الرجال إن النساء يروحوا يزحموا رجال كده وإحنا بندفن الجنازة مش مشروع، وإن هم المفروض إن هم يعملوا إيه؟ يرجعنا من خلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيضا، قال ما هو أشد من ذلك، قال رجعنا مأزورات غير مأجورات. سليم، ما لكمش أجر.
خدوا
وزر على هذا. خد بالك، هم خدوا وزر مش على اتباع الجنائز، خدوا وزر على مزاحمة الرجال. خد بالك من الموضوع، يحسن حد يقول لي إن هم مش مشروع لهم إن يتبعوا الجنائز. لا، مشروع، بس هم إذا كانوا في مأمن بعيد عن الرجال، لكن هم يقفوا على الرجال، لا مش مشروع إنهم يقفوا على هذا. سليم،
ممكن نعمل حركة كويسة لو لقينا كده ولا حاجة، الرجالة كلهم طب خلاص سيبناها لكم ومشينا تصرفوا.
احنا عندنا كانت حصلت اللي انت بتقوله ده، حصلت فعلا في بلد عندنا، ست مات ابن لها يعني، وهي بقى عمالة تعيط وتلطم وخربة الدنيا، مش عارفين نشيلها. يا ست اقف هنا المكان اللي احنا بنحدث فيه النساء عند المسجد، يا ست اقف هنا اخر الحريمة. لا والله لازم اروح. الراجل عندنا كبير، قال سيبوها تروح. فهي راحت فعلا، راحت لغايه المقابر، ودايما بقول لك مش امر عندنا، مش وارد يعني. وعند المقابر الناس يصبروا، يا ست بقى اصبري، لا انا لازم اقف عند الجنازه. راح راجل كبير كده عندنا في البلد كباره يعني، قال كل الرجاله ترجع ورا، رجعونا كلنا ورا، وقال لها اتفضلي خديه ادفنيه واحنا مستنيينك. فلما رأت ذلك جزعت، رجعت، خافت، إن حتى هي ما قدرتش أصلا تبص للنعش أساسا. فقال لها يعني كان من ضمن الحكمة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بقى اللي ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء كده، أتدفننا وأتغسلنا أتحملنا؟ قالوا لا. قال طب رجعنا مأزورات غير مأجورات. يبقى المفروض إن الحريم يجنب عن مثل هذا. والله تعالى أعلم. أعلم من هذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يحسن الله عز وجل خاتمتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. طيب، حد عنده سؤال؟
يستحسن الموعظة على القبر ولا السكوت أفضل؟
لا يستحسن. سليم بن عطاء، متى رأينا ذلك يستحسن الموعظة على القبور وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، واللي يقول عكس ذلك يأتينا بالدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في أكثر من حديث، وقف النبي على شفير قبر فقال، هذا ده حديث. حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام بكى عند شفير قبر ثم وعظ الناس فقال. وده حديث ثالث، حديث ثالث سيدنا، حديث في البخاري كله، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مات صحابي فوقف أبو سعيد يعظ الناس عند القبر وكان في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فده كله مشروع ما فيهوش أي إشكال. نعم.
اللهم صل
على رسول
الله. في فعل الرسول عليه السلام مع إبراهيم ابنه كان يعني ده القاعدة نمشي بها في حياتنا على طول، إنك تروح تشم ابنك وتحطه في حضنك وده.
ده سؤال ولا إجابة؟ ده سؤال ولا إجابة؟
كلام كلامي بس.
يورس من باقي، من باقي.
أقعد بقى لأن دي إن شاء الله أتمنى تكون فايدة لنا جميعا.
يا رب.
فضرورة ضرورة إن الإنسان يحتضن ابنه من ساعة ما هو بيرضع. إن شاء الله ياخده من أمه كده ويرضع كده أول. وإيه وتبطر وزاك حبيبي وزاك جعب إيه؟ ده اللي ربنا خلقه من بطن أمه لا يعلم شيء. أول حاجة يعلمها من الأب أو الأم الرحمة، هو بيسمع وبيفهم، تمام، بيفهم عمل. غير كده حطه في الملجأ، خد يا دي كل يا ده، بيطلع مجرم، بيطلع مجرم ما شربش حنان أصلا.
نعم.
هو دي الحنان ودي الرحمة فعلا من الأب، بيفهم بيفهم بتغرس فيه دي. مثل بسيط عملي ربنا يعني رزقني بيه وطبقته في حياتي. يعني انا مراتي ولدت التوأم مره وربطت في السعوديه ويا دوبك ماسكه مش حد يساعدني، ماسكه واحد اللي رضع منها والتاني ايه ما رضعش وانا اللي قعدت له بقى جنبي شغل برضه شغال. الساعه 3 بالليل اقوم اعمل له الرضعه مش عارف على نظام. لو انا برضعه حضني وايدي التانية تحت في الظهر وبتطقطق عليه، تمام، واقعد اكلمه بالراحه كده هو يا حبيبي يا قلبي مش عارف ايه، تمام، 100 100، تمام. وبصيت لقيته بعد ما كبر بقى ماشي ورايا زي امه بالظبط. انا ادي لاخوه توأم هو اللي حاضر يا بابا اعمل يا بابا مش عارف ايه
ده.
فدي مهمه جدا والله العظيم دلوقتي سبحان الله. دلوقتي كبر دلوقتي وخلف وهو ده الوحيد اللي ابني اللي هو انا ايه يعني ماشي معايا تمام 100 100. لدرجة كمان ايه اشوف منامات هو يشوفها كمان.
لا دي
مهمة جدا الرحمة بتاعت ربنا للأطفال دي.
نعم.
بالمثال برضو انا شفت
لا صحيح انت بتطعم
شفت واحد ترك ابنه في مستشفى الملك فهد هناك عشان طالع رجليه تقريبا مقطعة او حاجة زي كده فسابه مرضاش يستلمه سعودي فراحوا عاملين له قفص في طرقة المستشفى زي قفص القرد كده لما اخذ وحطيت له مش عارف ايه وايه والواد بقى يحمي ممكن مسك الحديد كده هو حيوان ده ولا ايه ده؟ طبعا يعني خلاص مفيش الحضن ده اصلا. فدي رحمه، الحضن ده رحمه، والكلام مع العيل ده رحمه، وشم العيل ده رحمه من ربنا عشان يطلع النشء يتبعوا بعد كده.
احنا عندنا اجرام في الموضوع ده من قبل الامهات اللي بتعملنا.
وبعدين الرسول قال
ايه؟ ايوه
على شعر اليتيم
المساله ديت عند تبقى تاخد 3 4 شهور تقول لك رضاع من الشغل يعني ولا حاجه وبعد كده تذهب للشغل وسايبه بقى الابن فين؟ مع ماما مع مش عارف مين مع يودوا له حضانه. يعني شفت مره من المرات كنا رايحين حضانه كنا لقينا كان في ناس بتجيب لنا عيال صغيره عندها مثلا سنه ونص الحضانه سنه ونص. بقول مره من مؤنس بقول له يعني السنه ونص اللي عنده اللي بيجوا سنه ونص ازاي؟ يعني امهاتهم ازاي بيسيبوهم وهم سنه ونص؟ جايبينهم الرضاعه صحيح الرضع معاهم وكل حاجه معاهم لكن سبحان الله قلت ده هم ينتظروا بقى بعد ما الولد ده يكبر انه يكون بره بيهم هيبر بايه؟ هيبر بايه؟ اذا كان ابسط الحقوق لم ياخذها ابسط الحقوق لم ياخذها وبقى انت منتظر منه ده بره ازاي بقى؟ ايه اين البر؟ والرحمه لا تكون في قلبه هو عشانك انت وهو ما زال صغيرا انت رميته.
لو في جانب تاني بعد اذنك يا شيخ حماد
بس
في جانب تاني في القصه دي ان لما بتيجي ايام الشتاء البرد القارس وطفل زي ده يقوم من تحت البطانيه عشان ينزل الشارع عشان ترميه في الحضانه ها؟ وخد بقى بعد كده اللي هي بتشتغل بيه تصرفه عليه ادويه وعلاج وامراض ما هو بينزل بيبرد بيتعب. طب عملنا ايه؟ وغير كده بقى كمان الحته المهمه اللي بيقول عليها الشيخ محمد، حته الحنيه وحته الاحتواء. فالمره العمليه دي كارثه.
هو بيطعم زي ما بيطعم اكل وشرب، بيطعم ايضا رحمه وحنان وما شابه زي ما نعم. الله اكبر. عندي سؤال اخر. طيب هذا قدر الكتاب، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا ويفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرم، اللهم يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا، كن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد المعصومة، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.